بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. مر معنا في أول حديث من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهو حديث إنما الأعمال بالنيات، ومر معنا كيف أدرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث، مع أننا في كتاب ماذا؟ في كتاب بدء الوحي، فكيف أدخل هذا الحديث؟ تفضل يا عبد القادر، ارفع صوته. هناك من قال ذلك الخطبة، جعلها الإمام البخاري رحمه الله تعالى كالخطبة، لذلك قالوا لم يبتدئ كتابه رحمه الله بخطبة، بالخطبة ابتدأ بهذا. ثانيا، حسن، هناك من قال ذلك للتبرك أيضا، ها نعم، هذا في الآية في كتاب ابتداء بالوحي، في لماذا ابتدأ كتابه بكتاب بدء الوحي، هذا لأنه منبع الخير، لكن لماذا ابتدأ هذا الباب أو هذا الكتاب في حديث إنما الأعمال بالنيات؟ ولا مناسبة قد يقول قائل. تفضل عزام. نعم أحسن، أراد الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن الإنسان إذا ابتدأ بعمل لابد أن يخلص النية في عمله، وذكروا أقوالا كثيرة في ذلك. ثم مر معنا لماذا ابتدأ الإمام البخاري رحمه الله تعالى بهذا الكتاب، كتاب بدء الوحي، بخلاف غيره من المؤلفين. تفضل يا سلمان. سلمان أنت، سلمان أو أسامة؟ لا بس، تفضل يا سلمان. نعم، قال لأنه منبع الخير في ذلك من الوحي. لا إله إلا الله. ومر معنا الحميدي، ما اسمه عندك يا سمير؟ أنت سمير، ما اسم الحميدي؟ نعم تفضل يا أسامة. عبد الله بن الزبير رحمه الله تعالى، أبو من هو؟ أبو بكر المكي. الحميدي إذا روى عن سفيان، من سفيان؟ سعيد، سفيان بن عيينة. أبو من؟ أبو محمد الهلالي. ومر معنا أن في هذا السند ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، من هؤلاء؟ تفضل تفضل. يحيى بن سعيد الأنصاري رحمه الله، ومحمد بن إبراهيم التيمي، وعلقمة بن وقاص رحمه الله تعالى، هناك من قد أدرجه في الصحابة وغير صحيح، ويا ليت من يطارد الطلاب وله الأجر من الله. نأخذ إن شاء الله فيما اعترضوا على الإمام البخاري رحمه الله أو الرافضة الذين شككوا في هذا الحديث ورد عليهم من كلام أهل العلم، ثم إن شاء الله ندخل في متن الحديث. الحديث هذا الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى قرأناه في قوله سمعت عمر بن الخطاب، بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر، عن على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. أولا لا إشكال في قوله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، فقالوا كيف ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ المنبر إلا في أيامه الأخيرة في ذلك قالوا المقصود بالمنبر هنا المكان الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أتى الرافضي فشكك في هذا الحديث من أي وجه؟ ها قد أشرنا إلى ذلك إبراهيم. قالوا أنه حذف من كانت هجرته إلى الله ورسوله. قالوا فالإمام البخاري حذف ذلك، وسنقرأ إن شاء الله في الرد عليهم. قال في الرد عليه بعد أن ساق السند بما ذكره البخاري، قال البخاري رحمه الله حدثنا الحميدي وساقه بذلك. قال مضمون الشبهة، أشار الرافضي في هذا الحديث أن البخاري رحمه الله أسقط فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني بمعنى أنه يتهم الإمام البخاري رحمه الله أنه ليس بأمين في نقل الأحاديث. والجواب على هذا الافتراء ما ذكره العلماء من أربعة أوجه. كيف الإمام البخاري رحمه الله لم يذكر هذه ما سمعتم من كانت هجرته إلى الله ورسوله؟ قال أولا، قد يظن من يقرأ كلام الرافضي أنه صاحب علم ونظر، هذا الكلام ما في داعي لقراءته. خلاصة ذلك أن هؤلاء المشككون الذين يأتون بمثل هذه الشبه من أين أتوا بذلك؟ هم يقرؤون كلام أهل السنة رحمهم الله وحفظ الله من بقي منهم، يأتون للأمانة العلمية عند أهل السنة، فيرون إذا رأوا أن حديثا فيه إشكال فيوجهون هذا الإشكال ويبينوا هذا الإشكال، فيأتي أولئك الروافض وغيرهم من أهل الأهواء الذين يريدون أن يصطادوا في الماء العكر، فينظروا إلى الإشكالات التي أوردها أهل السنة وتبين هذا الإشكال، فيجعلونها أن هذه من الاعتراضات على هذا الإمام وعلى غيره من الأئمة. ليس معنى أن هؤلاء عندهم علم ومطلعون واوا، ينقلون كلاما من كلام أهل العلم، وستسمعون إن شاء الله تعالى. قال وملخص ما قاله ابن العربي احتمالان. الآن في ماذا الاحتمالات هذه؟ لماذا الإمام البخاري لم يذكر هذه الرواية؟ قال الاحتمال الأول، الآن ذكر الوجه الأول، أن سيأتي الوجه الأول، أنه لا يظن ظان أن هذا الرافضي صاحب علم وأنه انتقد هذا لمكانته العلمية، وإنما هذا الكلام أخذه من كلام أهل السنة والجماعة حين بيّنوا الإشكالات في بعض الأحاديث، فقام وانتقى ذلك وجعلها من الشبه على هذا الكتاب وعلى هذا الإمام رحمه الله تعالى. وهذا الوجه الأول جعل فيه احتمالين، قالوا ملخص ما قاله ابن العربي احتمالان. الاحتمال الأول أن تكون الرواية هكذا استملاها وسمعها البخاري، هذا الوجه الأول، الاحتمال الأول من الوجه الأول. قالوا احتمال ذلك أن الإمام البخاري سمعها كما استملاها من إمامه من شيخه بذلك، فسمعها وكتبها أو ذكرها على ما سمعها. قال أن تكون الرواية هكذا استملاها وسمعها البخاري رحمه الله تعالى من شيخه الحميدي، هل في هذا إشكال؟ لا إشكال فيه. فيقول هذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى يعني ذكرها كما سمعها من شيخه بدون هذه الرواية المذكورة. كما تقدم في الرد المجمل أن البخاري يورد مسموعاته عن الحميدي وليس ناقلا لكتاب المسند. الآن فرق الآن بين ينقل كتابه وبين ينقل مسموعات في ذلك. قال هذا ما سمعه، ومعلوم أن المحدث قد يحدث بالحديث كاملا وقد يحدث ببعض الحديث وقد يحتاج إلى ذكر الشاهد من ذلك، فليس شرطا أن يسند الحديث يذكر الحديث بأكمله. هذا احتمال من الوجه الأول. قال والاحتمال الثاني أن يكون السقط من البخاري لسبب يراه، وهذا بعضهم اعترض على ذلك، يعني يقول سيأتي إن شاء الله البيان بذلك، أن الإمام البخاري يعني تبرأ من نيتي، يعني تبرأ من حوله وقوته، وإنما ذكر موطن الشاهد في ابتداء ذكر هذا الحديث، فذكر موطن الشاهد بذلك، فذكر يريد تصحيح نيته تأديبا لنيته وترهيبا لنيته، من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ما ذكر لأن اللفظ الأول يفيد الإخلاص في ذلك، فذكر موطن الشاهد بذلك. فقال الإمام البخاري احتمال أنه أسقط هذا بنفسه لسبب يراه رحمه الله تعالى، فأسقط هذه الرواية. قال أن يكون السقط من البخاري لسبب يراه، هذا الاحتمال استبعده بعضهم، وقد ليس ببعيد أن يذكر ذلك رحمه الله تعالى، لكن سيأتي أن الإمام البخاري رحمه الله قد ذكر هذه الروايات في غير موطن، هذا سيأتي الرد عليه بذلك. وإن قلت مثلا أنه أسقطه في هذا الحديث في أول حديث، إلا أنه قد ذكر هذا الحديث كاملا في غير موطن في كتابه. قال الوجه الثاني، الوجه الأول ما هو؟ قلنا ما هو الوجه الأول؟ أبا عطا، لا هذا الاحتمال الأول من الوجه الأول، تفضل فاروق. نعم وأنت يا حافظ، يعني لا يظن أن الرافضي هذا الذي اعترض على هذا الحديث أنه ذا علم ومكان في ذلك، وإنما أخذ ذلك من تبيين أهل السنة لهذه الإشكالات في هذا الحديث فانتقد، جعلها من الأحاديث المنتقدة عليه، في ذلك ردوا على هذا أنه ليس ذا علم عنده، ليس عنده علم بذلك، وبين بذلك الاحتمال الأول والاحتمال الثاني. قال الوجه الثاني مما تقدم يتبين مدى إمعان شراح السنة ودقتهم ودراستهم ومناقشتهم لجهود العلماء، وهذا يدل على الإنصاف في البحوث العلمية، لا كما يفعل هذا المزور الذي أورد الشبهة متطفلا على مباحثهم ثم إنه لم يعترض لجوابهم لا من قريب ولا من بعيد. فعلى الاحتمال الأول وظاهر الرواية فلا عتب ولا لوم على الإمام البخاري. ما هو الاحتمال الأول؟ ما هو الاحتمال الأول؟ ما هو الاحتمال الأول عبد الرحمن؟ لا ذاك الوجه حسين، أنه سمعه كما أن ذكره كما سمعه هكذا كما استملاه من شيخي بذلك، فقالوا لا عتب عليه بذلك. إذا كان الإمام البخاري رحمه الله تعالى سمع الحديث من شيخه بهذا اللفظ لا أتبع عليه أبدا. قال فعلى الاحتمال أول وظاهر الرواية فلا أتب ولا لوم على الإمام البخاري رحمه الله لأنه رواها كما سمعها. وعما مع الاحتمال الثاني في الجواب فيما نقله، ما هو الاحتمال الثاني عندك؟ ها يعني يكون ذلك من الإمام البخاري رحمه الله بنفسه بذلك، أسقطه لسبب يرى ذلك، وهذا سيورد الحافظ رحمه الله تعالى جوابا على ذلك. قال وأما على الاحتمال الثاني فالجواب فيما نقله الحافظ ابن حجر رحمه الله عن ابن حزم الظاهر رحمه الله في أجوبة له على البخاري. قال ابن حجر رحمه الله إن أحسن ما يجاب به هنا أن يقال لعل البخاري قصد أن يجعل لكتابه صدرا يستفتح به على ما ذهب إليه كثير من الناس من استفتاح كتبهم بالخطب المتضمنة لمعاني ما ذهبوا إليه من التأليف، فكأنه ابتدأ كتابه بنية رد علمه إلى الله، فإن علم منه أنه أراد الدنيا أو عرض إلى شيء من معانيها فسيجزيه بنيته طيب. ثم ذكر كلاما طويلا، هذا هو الذي أجاب الإمام الحافظ رحمه الله تعالى، أراد أن يصدر ذلك كما سمعنا وأشرنا إليه، بمعنى أنه أراد تهديدا لنفسه وتبيين لنفسه إذا أراد غير ذلك النية الخالصة فيجزيه ذلك فسيصير جزاؤه في أمر الدنيا. ثم شرح الحافظ ابن حجر كلامه هذا فقال وحاصلة أن الجملة المحذوفة تشعر بالقربة المحضة، انظر الآن، والجملة المقاطعة تحتمل التردد بين أن يكون ما قصده يحصل القرب أولا. فلما كان المصنف كالمخبر عن حال نفسه في تصنيف هذا بعبارة هذا الحديث حذف الجملة المشعرة بالقربة المحضة فرارا من التزكية، مفهوم الآن؟ حتى لا يزكي نفسه، لأن قلنا كما قال العلماء أن اللفظ الأول فيه ماذا؟ إخلاص في ذلك، فحذبها لهذا بعدا من التزكية، وبقي الجملة المترددة المحتملة تفويضا للأمر إلى ربه المطلع إلى سريرته المجازي له بمقتضى نيته. وقد دل هذا الصنيع من البخاري رحمه الله على براعته بالتنبيه على الإخلاص وتصحيح النية من كل معلم أو متعلم. انتهينا من الوجه الأول ومن الوجه الثاني. الوجه الأول على أنه لا يظن ظان أن هذا الرافض ذا علم ومكانه أبدا، وإنما سمعت من ذلك من أين أخذ. الوجه الثاني على أنه هذا يدل على أمانة الأمانة العلمية عند العلماء ومناقشتهم لما يرون من الإشكالات. ثم ذكر من الوجه الأول ذكر احتمالين. الاحتمال الأول أن ذلك سمعه من شيخه كذلك فلا عتب عليه، والوجه الثاني أن يكون الإمام البخاري رحمه الله تعالى، أو الاحتمال الثاني، حذفه متعمدا بذلك لسبب يراه. بقي الوجه الثالث، قالوا من براعة البخاري رحمه الله أيضا أنه جعل هذا الحديث أول كتابه عوضا عن الخطبة التي يبتدئ بها المؤلفون مؤلفاتهم، ولما كانت الخطبة يذكر بها المصنف منهجه، فقد تحقق من البخاري رحمه الله بيان منهجه بالاستقراء من خلال هذا الحديث. ثم ذكر أيضا كلاما قال يرى البخاري جواز باختصار الحديث، فبين ذلك باختصار لهذا الحديث، وهذا ما يؤكده لنا الحافظ ابن حجر رحمه الله، فيقول أما تقطيع للحديث في الأبواب تارة واقتصار منه على بعض أخرى فذلك لأنه إن كان المتن قصيرا أو مرتبطا بعضه ببعض وقد اشتمل على حكمين فصاعدا فإنه يعيد بحسب ذلك مراعيا مع ذلك عدم إخلائه من فائدة حديثية. ثانيا ومن منهج البخاري رحمه الله الدقة في الاستنباط من الحديث، مر معنا سبب تقطيع الإمام البخاري. ومن منهج البخاري رحمه الله أيضا يقدم الحديث التي بها السماع. قال الوجه الرابع أما تشنيع المؤلف الرافضي على البخاري بأنه بتر جزءا من الحديث فهو تشنيع ساقط خرج عن حدود الأدب فضلا عن حدود العلم والإنصاف، لأن البخاري رحمه الله لم يكن قصده إخفاء شيء من الحديث، يريد كتمانه على الناس، والدليل على ذلك أن الحديث الصحيح في 6 مواطن أخرى. انظر أن الرد عليهم، الإمام البخاري قد ذكر الحديث في 6 مواطن، ذكره في كتاب الإيمان وفي كتاب العتق وفي كتاب المناقب وفي كتاب النكاح وفي كتاب الإيمان والنذور، كيف العتب عليه بذلك؟ لكن ربما رأى أول ما بين العلماء بعض الإشكال في هذا، لماذا ذكر جزءا منه فلم ينظر إلى مواطنه لجهلهم، فذلك يظن أن ذلك إشكال وأنه قد وجد بغية في ذلك. وهذا هو ذأب المبتدع إلى أيامنا، اقتطاع الكلام وقص الكلام وتتبع الشبه في ذلك إلى يومنا، لم يزالوا في تتبع عثرات العلماء، إن وجدوا وإن لم يجدوا ذلك فلجأوا وعادوا إلى البتر والكذب والتزوير إلى غير ذلك. وإن شاء الله ما بقي من متن الحديث لماذا ابتدأ، سيأتي إلى فقه الإمام البخاري. الحميدي من أين هو؟